يا أيها الرب العظيم هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيب الله محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من نهج الحياة. نحط رحلنا عند شرح ميسر للآيات 59 حتى 63 من سورة الزمر المباركة. مستمعينا، نبدأ اللقاء بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 59 و60 من هذه السورة المباركة.
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟
تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن أولئك الذين يصحون من غفلتهم عندما يشاهدون العذاب الإلهي الأليم ويتحسرون على أعمارهم التي قضوها بالغفلة والنسيان، ويأملون أن يعودوا للدنيا ليكونوا من المحسنين. هذه الآيات بصدد نفي حدوث أي قصور فيما يتعلق بهداية هؤلاء وأسبابها في الدنيا، فقد بعث الله لهم الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتب لهدايتهم إلى طريق النجاة والفلاح، كما أنه تعالى متعهم بنعمة العقل الذي يميز لهم الخير والشر، إلا أن استكبارهم وتغطرسهم على الحق منعهم من الرضوخ لتعاليم الأنبياء، ولذلك فقد سقطوا في مهالك النيران وأصبحت وجوههم كالحة يشمئز منها أهل النار جميعا. والواقع أن سوداد وجوه الكاذبين يوم القيامة دليل على ذلتهم وهوانهم وفضيحتهم، فكما هو معروف فإن ساحة القيامة هي ساحة ظهور الأسرار والخفايا وتجسيد أعمال وأفكار الإنسان، فالذين كانت قلوبهم سوداء ومظلمة في الدنيا وأعمالهم وأفكارهم سوداء ومظلمة أيضاً، يخرج هذا السواد والظلام من أعماقهم إلى خارجهم في يوم القيامة ليطفح على وجوههم التي تكون في ذلك اليوم مسودة ومظلمة. نستلهم من الآيات التعليم التالية: إن الله لا يعذب الناس قبل أن يتم عليهم الحج من خلال منحهم العقل والوحي، إن التكبر والاغترار بالنفس سبب لنكران الحقائق الإلهية، كون الإنسان أسود اللون بحسب الطبيعة البشرية ليس عيبا، ولكن سواد القلب موجب للحقارة والذلة يوم القيامة. سواد الوجه الحقيقي وسواد القلب هو الذي يظهر في يوم القيامة. نستمع الآن إلى تلاوة الآية 61 من سورة الزمر.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
هذه الآية تتحدث عن طائفة تقابل الطائفة السابقة، حيث تتحدث عن المتقين وابتهاجهم في يوم القيامة، ثم توضح فوزهم وانتصارهم من خلال جملتين قصيرتين مفعمتين بالمعاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم، فهم يعيشون في عالم لا يوجد فيه سوى الخير والطهارة والسرور. وهذه العبارة القصيرة جمعت حقا كل الهبات الإلهية فيها. ترشدنا الآية إلى تعاليم منها: إن التقوى سبب لسعادة الدنيا والفلاح يوم القيامة، إن التقوى درع تقي الإنسان من القبائح والشرور في الدنيا، إن المتقين بعيدون كل البعد عن الشرور ولا يصيبهم الخوف والحزن. هذه تلاوة مرتلة للآيتين 62 و63 من سورة الزمر.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
تبحث هذه الآيات من جديد عن موضوع التوحيد والجهاد ضد الشرك، وتواصل مجادلة المشركين حيث تقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العلي العظيم. العبارة الأولى في هذه الآية تشير إلى توحيد الله في الخلق، والثانية تشير إلى توحيده في الربوبية، فمسألة توحيده في الخلق هي حقيقة اعترف بها حتى المشركون، كما ورد في الآية 38 من السورة هذه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. صدق الله العلي العظيم. ولكنهم ابتلوا بالانحراف فيما يتعلق بمسألة توحيده في الربوبية، ففي بعض الأحيان اعتبروا الأصنام هي التي تحفظهم وتحميهم وتدبر أمرهم، وكانوا يلجؤون إليها عندما يواجهون أي مشكلة. والقرآن المجيد من خلال الآية المذكورة يشير إلى حقيقة أن تدبير أمور الكون وحفظه هي بيد خالقه وليس بيد أحد آخر، ولهذا يجب اللجوء إليه دائما. من تعاليم وإرشادات هذه الآيات: تحتاج الكائنات كلها إلى الله في وجودها وبقائها في العالم، فالله تعالى هو الخالق وهو الرب والمدبر لأمور الكون. إن الاعتقاد بتوحيد الخالق والمدبر يجب أن يعم جميع شؤون وزوايا حياة الإنسان. بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تقدم لحضراتكم عند 1:31، ومن ثم تستمعون مع الصادقين عند 1:42. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 25 وعلى مدى نصف ساعة. نشرة موجزة تستمعون إليها عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 8. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية مستمعين الكرام. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت حصيلة الإعداد الإلهي المباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صار خلقه صلوات الله عليه وعلى آله القرآن، وبكل ما فيه من فضائل وقيم روحية رفيعة تجسيدا حيا في دنيا الواقع، فإن حصيلة الإعداد الرسالي من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام أن صار علي عليه السلام صورة للرسول الأكرم فكرا وهديا وموقفا. ولقد قرأنا بين ثنايا النصوص الكريمة التي مرت بنا خلال هذه الدراسة وعبر حلقتنا الماضية بالخصوص تلك النصوص التي تكشف بقوة ما لعلي عليه السلام من مكان في دنيا الإسلام، فهو المطهر من الرجس وهارون الأمة، والذي كفه ككف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في العدل، وهو رفيق الحق الذي لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهو باب مدينة العلم الإلهي المقدس، وهو فاروق الأمة، إلى آخر ما هنالك من فضائل ومميزات شخصية. وكل هذه الأوسمة التي زين بها الإسلام صدر علي عليه السلام كانت ذات مداليل عملية في دنيا الواقع في حياة علي، فهذه الصفات السامية جاءت ترجمة لواقع صار إليه الإمام عليه السلام كثمرة للإعداد الرسولي له منذ نعومة أظفاره حتى آخر يوم من أيام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا لا ندرك أهمية تلك الأوسمة التي زين بها صدر الإمام عليه السلام ما لم نسلط بعضا من الضوء على المقومات العامة لشخصية مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه عبر هذا البرنامج. من ذلك ما تميزت به هذه الشخصية الفريدة في العلاقة مع الله تعالى، إذ إن علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى ليست محدودة في إحدى زوايا حياته أبداً، وإنما هي كما حدد الله سبحانه أبعادها لعباده من خلال شريعته التي ارتضى لهم، أي التجرد الكامل للعزيز المتعال عز وجل بكل خلجات النفس وبكل حركة في الحياة، في الصلاة والصيام والحج والاعتكاف، بشعائر التعبد وبالعلاقات الأسرية والاجتماعية عامة، بالحكم والقضاء والمحيا والممات وما بعد الموت. وقد جسد القرآن المجيد حجم العلاقة بين العبد وربه الأعلى بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. على أن شعائر الإسلام الكبرى كالصلاة والصوم والحج وسواها، وإن كانت جزءا من هيكل العبودية لله تعالى التي تشمل الحياة الإنسانية كلها، إلا أن هذه الشعائر تختص بسمات خاصة توقيفية ككيفية الأداء والوقت والعدد، فهي في هذه المجالات محددة من قبل الله تبارك وتعالى، فلا مجال فيها لتبديل أو تحوير أو نقص أو زيادة. ثم إنها تمتاز في كونها وقفات خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها غايات أخرى غير رضوان الله والاستجابة لأمره تعالى. ومن أجل ذلك تفقد هذه الفرائض طابعها العبادي إذا دخل إطارها رياء أو نحوه، وهي ميزة لا تتحقق في أمور الحياة الإنسانية الأخرى وإن كانت سابحة في إطار من العبودية لله تعالى. فالزواج والنشاط الاقتصادي مثلا ونحوهما من العقود، وإن كانت شريعة الله تعالى تضعها في مسار العبودية لله، والمرء من خلالها يؤدي عبادة إذا هو التزم بأحكام الشريعة الإسلامية في تحديد وجهتها وأبعادها ومستلزماتها، إلا أنها تبقى حاملة لأغراض أخرى. فالزواج مثلا وإن كان يحقق غاية إسلامية من ناحية تحصين الفرد المسلم عن الوقوع في المحرم، حتى أن الإسلام يعتبر عملية الزواج من قبل المسلم إحرازا لنصف الدين كما في الحديث الشريف، كما أن الالتزام بأحكام الشريعة الخاصة في حقول التعامل بين الزوجين ونحوها يعتبر أمرا مفروضا على المؤمنين. إلى جانب هذه الأمور التي ترافق عملية الزواج، فإن الميل للجنس يبقى خلفية أساسية من خلفيات حمل الفرد على تعاطيه، وهكذا تظهر خلفيات أخرى غير الخلفية العبادية في مثل هذه الأمور. ومن هنا نرى أن أمر الزواج والنشاطات الأخرى كالاقتصادية في مثالنا هي أمور توجد في كل مجتمع في الماضي والحاضر قبل عصر التنزيل وبعده، بالنظر لارتكازها على حاجات طبيعية لدى الكائن الإنساني. ومهمة شريعة الله تعالى ترتكز على إضفاء الصبغة الشرعية عليها بعد تهذيبها وتحديد مسارها ووضع مخطط إسلامي لصوغها وفقا لمتطلبات الفطرة البشرية. وبناء على هذا التحديد لطبيعة علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى، تأتي علاقة الإمام عليه السلام كحصيلة للإعداد المميز الذي حظي به علي عليه السلام من لدن أستاذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي تناولناه في مدخل هذه الحلقة من البرنامج. فقد طبعت شخصية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بشخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مقوماتها عبادة وفكرا ومواقف. فقد كان عليه السلام يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله ويقتفي سنته ويقف أثره، ومن أجدر بتجسيد سنة الرسول كاملة في دنيا الواقع من علي عليه السلام، الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله شخصيته وشكل جميع عناصرها وطبعها بالطابع الإلهي منذ نعومة أظفاره، بعد أن شاء الله تعالى لهذه الشخصية أن تكون وأن تتابع المهمة التي بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها، وأن تكون الوصية على أدائها بإتقان منقطع النظير. وفي الحلقة القادمة سوف نطلع عن كثب على وسائل تعلق الإمام بالله سبحانه وتعالى، ونستعرض بمشيئة الله تعالى شواهد منها لندرك السمو الشاهق الذي بلغه الإمام عليه السلام في مضمار الانشداد إلى الله واستلهام منهج الرسول المطهر في هذا المضمار. فإلى أن تحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
الباقر عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا غرقا في النعمة، موفورين بالذنوب، يتحبب إلينا إلهنا بالنعم، ونتمقت إليه بالمعاصي، ونحن نفتقر إليه وهو غني عنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لباب الصادقين المجاهدين بلسانه وعقله وصبره هو الشهيد علي بن العباس الرومي، المشهور بابن الرومي البغدادي. ابن الرومي البغدادي هو من مواليد بغداد عام 221 هجرية. طبعا تمرس على العلم من صغره، كان يعني هو موهوب، وإجمالاً أصبح من أعاظم الحكماء والعرفاء، وصار يعد أول شاعر بعد البحتري. أنا من الذي شدني إليه؟ كنت يعني أتفحص بعض الدواوين، وأنا في هالدوامة أفكر في كنية الإمام علي بأبي تراب. هاي الكنية كان يبغضها معاوية. ليش؟ لبغضه في الباطن لرسول الله، لأن معاوية لما كان يبغض عليا ما عنده خلاف ويا الإمام علي على شيء، إنما يبغض عليا لكرهه رسول الله، لكن ما كان يملك الفرصة أن يقول أكره النبي، وبيتفلش شغله. فكان هو يغسل أو يكشف يداوي حقده على الله وعلى رسول الله بحقده على الإمام علي، لأن يعرف أن عليا من النبي بمنزلة هارون من موسى. فأنا في هالدوامة، دوامة البحث عن أو الحديث والكتابة عن أبي تراب، شاهدت أن العديد من الشعراء لهم في هذه الكنية أبيات جميلة. مثلا شاعر الحلة الفيحاء: يا أبا الأوصياء أنت لطه صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد منه. شعر طويل، ثم يقول: خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. لطيفها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضع الكنية لأمير المؤمنين: أجلس إنما أنت أبو تراب. كان الإمام نايم على التراب سلام الله عليه، حتى المخدة الوسادة من التراب مالي. فالنبي وضع الكنية هذه، يقول له خلق الله آدما من تراب. بعضهم يقول ذني الأبيات العبد الباقي العمري، سواء كانت لذاك أو لهذا هل بيهن إحنا وهذا البيت. خلق الله آدما من تراب، زين خلق لك البيت الثاني شوفش أحلى. المن للصاحب ابن عباد شي يقول: قد لقبوك أبا تراب. هم قصيدة عنده طويلة بأمير المؤمنين: يا كفأ بنت محمد، الله يجعلنا ممن ينصر عليا. اي والله، وإلا شنو قيمة الحياة؟ حياة شوهاء بوهاء إذا ما بيها ولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والزهراء وأولادهم. وإلا على كل، إلى أن يجي يقول للإمام هذا الصاحب من العباد: قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم. كان معاوية كان كله يقول أبو تراب يهزى. بعدما باعوا شريعتهم بكف ترابي. لكن عند بيت أحلى من هذا بعد صاحب ابن عباد شي يقول: أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي ترابي. أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي ترابي. فأنا كنت أجمع بهذه يعني الحالة أو القضية، وإذا أعثر بيتين لهذا ابن الرومي، هذا الذي الآن جاي أتحدث عنه. شنو هالبيتين؟ والله لما قرأتهن قلت هذا لازم أبحث عن ترجمته وأتكلم عنه من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى يسعد المؤمنون بسماعهم تاريخ الشخصية، وإن كان محزن نهاية أنه استشهد. شنو البيتين؟ طبعا أنا على أثر البيتين رحت أبحث عن مصادر وحياة هذا البطل، شفت هذا شنو من مصائب صبت عليه وآلام بسبب هالبيتين وبعض الأبيات الأخرى في أهل البيت، وش قد منطي تضحيات، ش قد دافع أغلى الأثمان. زين سخل أقرأ البيتين ليسمعها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات. البيتان هما شنو؟ تراب أبي تراب كحل عيني. الله أكبر. هنيئا لك، هنيئا لكل من يحب عليا. تراب أبي تراب كحل عيني، إذا رمدت جلوت به قذاها، تطيب لي الملامة في هواه لذكراه وأستحلي أذاها. شكد هذا يحب أمير المؤمنين الذي يقول أكحل عيني بالتراب أقدام أمير المؤمنين، وإذا رمدت عيني من هذا التراب أعالج به الرمد، وإذا يلوموني في حب الإمام علي أنا أستأنس بهذا اللوم، وإذا يأذوني هم أستحلي هذا الأذى. ذولا كانوا يعذبوهم في غياهب السجون، بني أمية يعذبوهم وكانوا يستأنسون بالتعذيب. ليش؟ ما كانوا يظهرون الجزع ولا يظهرون التضجر، بالعكس كانوا يعلمون بأن مودة أهل البيت تستحق هذا وأكثر. أكثر، عندنا مثل بالعراق، المال يسوى. هذول يعرفون بأن مودة علي، مودة أهل البيت تستحق هذا. أنا لاحظت أن هذا البطل الشهيد ابن الرومي البغدادي استعمل التقية في بعض الأحيان، مما دفع بالبعض أن يستغل ذلك ويطعن به. كل هذا فعل الحساد والأحقاد. قرأت عن هذا المجاهد ابن الرومي البغدادي أنه قدمت له عروض مغنية من المال على أن ينخرط في قطار الشعراء الذين هم في خدمة الطغاة، لكنه صمد وقاوم تلك الضغوطات وتمرد عليها، وكان يردد أبياته في الحكمة. وحقيقة هذان البيتان يعني من أروع ما نظمهما في الحكمة. شي يقول رحمه الله: لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد. يقول الطفل يطلع من بطن أمه، من هالمكان المظلم الضيق إلى هالدنيا الفسيحة وهالرغد، شماله يبكي ليش؟ سبحان الله، هو كأنه القابلة أو الطيب يعتبر سلامة الطفل إذا بكى أول ما يولد. لكن المعنى الفلسفي لهذا البكاء يسلط عليه الضوء ابن الرومي، يقول هذا يبكي وجاي المكان أوسع والمكان نعيم، لكن يبكي يدري بأن هذا مش دائم، مو باقي. وللأسف لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد. الوقت جاي ضايقنا. شوف هذا الرجل ابن الرومي البغدادي عند قصائد في الإمام علي، قصائد حلوة. يقول من جملتها: لكن حبي للوصي مخيم في الصدر، يسرح في الفؤاد تولجا، قل لي أأترك مستقيم طريقه جهلا وأتبع الطريق الأعوجا، وأراه كالتبر المصفى جوهرا، وأرى سواه لنا قديه مبهرجا. قال النبي له مقالا لم يكن يوم الغدير لسامعيه، ممججا: من كنت مولاه فذا مولا له مثلي. فأصبح بالفخار متوجا. وطبعا هو هذا ابن الرومي عند قصيدة 21 بيت طبعا يذكرها المرحوم الأميني في مجال حديثه عن شعراء الغدير. واختصارا للبرنامج، لم أذكر العديد من شعر هذا البطل. استشهد هذا ابن الرومي ببغداد في جمادى الأولى عام 288 بعد أن اغتاله العباسيون بغدر طعام مسموم قدموا له إياه عن طريق واحد بشكل راعي دعاه، وهم تناول الطعام ما لبث بعد ساعات انتقل إلى جوار ربه ودفن في مقبرة تسمى مقبرة باب البستان ببغداد. وكانوا الناس كما تقول الروايات يترددون على قبره يقرؤون الفاتحة، لكن النواصب الحاقدين على النبي وآل النبي عدوا على تلك المقبرة كونها تعود لأتباع أهل البيت، خربوها وضيعوا آثارها وغابت آثار هذه المقبرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قلبي تناها للتقى ربي حباها. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى. نعمة الله العلماء، ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم. نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله.